زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اللأواء والشدة والضنك، فيها الكدر وعدم الصفو والتعب والكدح والنصب، فهذا من طبيعتها. لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد ما في هذه الدنيا من النصب والشدة، تعتريه الهموم والأحزان والغموم. وبهذا تميزت الجنة عن الدنيا، أنه ليس فيها هم ولا غم، مع ما ذكر الله للجنة من الصفات العظيمة الشريفة، فقال تعالى عن أهلها: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهذا من حكمة الله البالغة، أنه جعل في الدنيا هذا الكدح والتعب والنصب، وفيها زينة، لكن متعتها مخلوطة بهذه الغموم والهموم والأحزان، وهي فتانة. فتأمل يا عبد الله، لو لم يكن في الدنيا هذا الهم والغم وهذا النصب والمرض والتعب، كيف سيكون التعلق بها؟ ولذلك فإن من رحمة الله أن جعل فيها هذه الشدائد حتى يذكر العباد أن هنالك دارا أخرى ليس فيها هذه الشدائد، ليس فيها هموم ولا غموم. والقلوب تتفاوت في الهم والغم كثرة واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان والفسوق والعصيان. فقلب هو عرش الرحمن، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير. وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلمة والحزن والغم والهم. أصحاب القلوب المؤمنة إذا ابتلاهم الله بشيء فإنهم يعرفون حقيقة الموضوع أصلاً. إن لله عباداً فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه الدنيا بما فيها، هذه الدنيا بطبيعتها، هذه الدنيا بما يحصل من ألم نفسي على شيء مضى حزن، وعلى شيء حاضر غم، وعلى شيء يخشى في المستقبل هم. إن أهل الإيمان لما عرفوا طبيعة الدنيا قال أحدهم: إذا دخلت بيتي فأكلت رغيفي وشربت عليه الماء فعلى الدنيا العفاء. لأن نبيه صلى الله عليه وسلم علمه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا التعب للأجساد والهم والغم والحزن للنفوس يقاوم بذكر الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله، لا يكاد يوجد أحد مستريح في هذه الدنيا، وكثيرون لا يكاد يعجبهم شيء. صغير يشتهي الكبر، وشيخ ود لو صغر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وخال يبتغي عملا، وذو عمل به ضجرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. ولذلك دار الفناء هذه ودار الغرور لا يصلح أبدا أن تغرنا فيها. الآن فتن كثيرة، فتن شبهات، فتن شهوات، فتن أموال، فتن حب الرئاسة، فيها فتن تعلقات قلبية متعبة ومنهكة للإنسان، فيها لهاث وجري وراء الحطام. خفض همومك فالحياة غرور، ورح المنون على الأنام تدور، والمرء في دار الفناء مكلف لا قادر فيها ولا معذور، والناس في الدنيا كظل زائل كل إلى حكم الفناء يصير. عجبا لمن ترك التذكر وانثنى في الأمن وهو بعينه مغرور. هناك هموم طيبة بأسباب، أسبابها طيبة، الهم بما يصيب المسلمين، أو الغم الذي يحصل بما يحصل لإخوانك في الأرض من الظلم. هذا الإنسان يؤجر عليه، قد يؤجر على ما يصيبه من هذه الهموم والغموم والأحزان، لأن الذي أشغل قلبه حال الإسلام، حال المسلمين. وديننا لا يأس فيه ولا قنوط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. هذا السبب العظيم من وراء كتب المقادير وتقدير الأحداث، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة من قبل أن نخلقها في الواقع ونوجدها. إن ذلك على الله يسير. لماذا كتبت المقادير؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ذهبت أموال في صفقات، في أسهم، طارت الباب، أو جاءت أرباح ومكاسب في صفقات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والصبر الذي أرشد الله العباد إليه هو الترياق المجرب لغموم القلوب وأحزانها وهمومها. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الهم قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرضوا عنه. قالت عائشة لزوجها صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. ذهب إلى أهل الطائف فرجع. مات أبو طالب وماتت زوجته خديجة، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ما فطن لنفسه إلا في هذا الموضع خارج البلد من الرد الذي ردوا عليه. لم يوافقوا فيما كان يريد، كان يريد من يعينه على نشر الدين. وهذا هو الهم السامي، هموم سامية. ويصيب الداعية بسبب إعراض بعض المدعوين كذلك من الهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. لم يكلف الداعية بالنتيجة ولكن كلف بالعمل. قد تصيب الإنسان أشياء باتهامات باطلة، بخسائر مالية، بعقوق أبناء، بتمرد زوجة، أو يصيب المرأة أشياء من ظلم الزوج أو بطش الزوج، تعدي الزوج، يصيب الإنسان بعض الأحزان بسبب كيد بعض من في العمل له من أقرانه ومكر الأعداء، وأحياناً كيد الأقرباء وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، هذا تخرج فلم يجد وظيفة، وهذا لم يجد جامعة، وهذا لم يجد زوجة، وهذا لم يجد قضاء دين ونحو ذلك. لكن إحسان الظن بالله، إذا تضايق أمر فانتظر فرجه، فأقرب الأمر أدناه إلى الفرج. والإنسان يتعامل مع هذه الهموم بهدي القرآن والسنة، ويرضى بما قسم الله له، وهو يقول: اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. لأن بعض الناس لا يعرف قيمة النعمة إلا إذا زالت، يصيب الإنسان قلق. لكن لو واحد ملك الدنيا، هل ينام إلا على سرير واحد؟ أو تراه ينام على عدة أسرة في وقت واحد؟ وهل يأكل أكثر من 3 وجبات؟ واليوم يعاني كثير من الناس من الهموم والغموم، وانتشرت العيادات النفسية، وصار هذا الملجأ لكثيرين، الطبيب النفسي، ويقولون: مزاج حزين، فقد الرغبة في الطعام، الإحساس بعدم القيمة، صعوبة التركيز والتفكير، انخفاض الطاقة، النوم الكثير أو الأرق وعدم النوم، والتفكير في الانتحار، أشياء تعرض للكثيرين. وقصص صرنا نسمعها مع الأسف في أناس أذهبوا هذه النعمة بأيديهم، نعمة الحياة: عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. أمراض الاكتئاب تنتشر في العالم، ملايين الملايين ينفقون وينتحرون، ويقولون العلاج بأدوية، وبعضهم يقول بموجات كهربائية، وآخرون يقولون الموسيقى، وبعضهم يقول السحر، وآخرون على البرمجة اللغوية العصبية والأدوية والمهدئات. ولكن يا أيها الإخوة والأخوات، أليس عندنا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن كل هذا؟ من جعل الهم واحدا كفاه الله هم دنيا. الذي يهتم لأمور الآخرة يجعل همه الأساسي الآخرة، فالذي يشغله النار وعذاب الآخرة، شدة الموقف، هول الحساب، طول المقام بين يدي العزيز العلام. يفكر في نشر الصحف، يفكر في الصراط، يفكر في الميزان، يفكر في القيام من القبر والبعث والنشور، يفكر في هذه الشمس التي ستدنو من رؤوس الخلائق. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي. ولذلك فإن المسلم يستعين على هموم الدنيا بتذكر الآخرة، فينسى ما في الدنيا إذا ما قارن. ولا شك أن الذنوب والمعاصي من أسباب الهموم والغموم والأحزان، وبعض المعاصي فيها فضيحة وفيها نتائج ومترتبات سيئة بسبب ذلك الخبيث، لأن الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهكذا الخبث يولد النكد. ومن شؤم المعصية أنها تعكر حياة صاحبها: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. ولذلك لابد من التوبة من الذنوب والمعاصي. ثم الإغراق في الماديات والترف والكماليات، والانشغال الدائم بمتابعة المستجدات في عالم الأطعمة والألبسة والأثاث والجوالات والأجهزة والقنوات، أشغلت الناس أشياء كثيرة جدا ذهبت بألبابهم. لكن الذي يعرف الهدف، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بعض الناس إذا رأى هذه الغموم الكثيرة نتيجة ما يسمونه بقلة فرص المعيشة والرزق ونحو ذلك، أصابه ما أصابه. لكن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، فهو سيدركه ما كتب الله له. وهذا يعني عند المؤمنين بذل الأسباب مع التوكل على الله، الأسباب الشرعية في تحصيل ما كتب الله لك من الرزق في اللوح المحفوظ. اليقين بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها يعالج الأمر. العمل بمقتضى قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور يعالج الأمر. اللجوء إلى الله والإكثار من الدعاء وصلة الرحم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه ولا يقنط من روح الله ورحمة الله إلا أهل الفسق والكفر. أما المؤمن فهو لا يزال يرجو رحمة ربه. لا بد للناس من تنفيس، لو اشتدت في وقت تفرج في وقت، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله عز وجل يقلب الأمور ويدبر الليل والنهار. ومن العباد من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقره لكفر، ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغناه لطغى. من الناس من يصلحه الله بمرض، من الناس من يصلحه الله بابتلاء. بعض الناس لا يتغيرون إلا في شدة، وبعضهم إذا جاءته النعمة عرف أنها من الله فأقبل على الشكر، شكر النعمة ببذلها في طاعة المنعم والاعتراف بها للمنعم. وأما بنعمة ربك فحدث. وحلاوة الحياة وبهجة الحياة هذا الإيمان، هذا أكبر نعمة. وبعض الناس ما يعرف الحلاوة إلا في الترفيه والسياحة والأفلام المضحكة والمشاهد الفكاهية وحفلات السمر والغناء ونحو ذلك، لكن الحلاوة الحقيقية 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. فهلا وعينا هذه الحلاوة وهذه الطلاوة، وهلا عرفنا بأن هذه الحلاوة لا تفوقها حلاوة، حلاوة الإيمان في كنف الرحمن ورضا الرب عز وجل، لذة العبادة. وهناك أناس آتاهم الله إقبالا على العبادة، فإذا جلست في صحن الحرم ترقب الطائفين 7 وركعتين 7 وركعتين 7 وركعتين لا يكاد يفطر، وأناس يأتون قبل الفجر يصلون، وبعضهم يختم في المدة الوجيزة وعنده الذكر هذا مثل الماء للسمك، إذا ما قام به ما استطاع العيش. وناس يعيشون ولا يحسون بشيء، قلوبهم مظلمة وظلمات بعضها فوق بعض، ذكر أو ما ذكر، صلى أو ما صلى، كأن النتيجة عنده واحدة. فلذلك ليس للحياة عنده طعم. لو جرب هؤلاء الحياة في كنف الرحمن وفي ظل هذه العبادة الكتاب والسنة ولذة العلم، كما ذكر الشافعي للعلم لذة، وود لو أن لأعضائه آذانا تتلذذ بسماع العلم كما تلذذت أذناه. العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك أن توسع علينا في دنيانا يا رب العالمين، وأن ترزقنا فيها السعادة والعافية يا أرحم الراحمين، وأن تجعل همنا في الآخرة وسعينا الأكبر لها، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وتب علينا. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من نقمتك وسخطك، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله. الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، حبيبنا وإمامنا وقدوتنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، القرآن وما أدراك ما القرآن، فيه الفرج والتنفيس من الرحمن. القرآن نزل من عند الديان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول هذا: إنني طفشان زهقان، فعليك بالقرآن يزول ما في صدرك. بعضهم يبحث في حال الأزمة النفسية عن وسائل ترفيه أو أشياء مضحكة، وهذه إذا سلته وقتا يسيرا فسيرجع الغم، لأن هذا مثل المخدر، إذا نفع، إذا خدره سيزول المخدر ويرجع إلى ما كان فيه، فهذا ليس علاجا حقيقيا. لكن إذا رجع إلى القرآن وعبادة الرحمن، ذهب عمره، بكر للمسجد، هنا الفرج. أخ في الله، مسلم صادق، يأتيك الفرج عن طريقه، هذا هو الطريق. والإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بما كتب الله، هذا مكتوب مقدر، لا مهرب منه ولا محيص ولا يمكن أن يجتنب. ولكن المصائب لها أسباب تخففها، هناك أسباب تخفف المصائب. إذا وقعت: قضى الله فينا بالذي هو كائن فتم، وما من شدة إلا سيأتي من بعدها رخاء. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. إن أحزنك زمن فقد سرتك أزمان. وإذا قلقت وأرقت فعليك بمن لا ينام. يا من لا ينام في الليل من الأرق، عليك بمن لا ينام، فعد إليه، إلجأ إليه، تذلل. هناك عبادة وهي التضرع. التضرع هو دعاء ولكن مع ذل وخضوع وخشوع. التضرع فيها مسكنة، فيها إظهار الذل لله تعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم من الفروق بيننا وبين الكفار أن الكافر إذا مرض ثم شفي فهو كالبعير قيده أهله ثم أطلقوه، فهو لا يدري لماذا قيدوه ولماذا أطلقوه. لكن المسلم إذا أصابته شدة، مرض أو غير المرض، فهو يستفيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. ماذا بقي من أنواع الإصابات الجسدية والنفسية؟ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. النصب التعب والوصب المرض والهم والحزن وأشياء على ما مضت وأشياء الآن وأشياء يخشى في المستقبل منها والأذى والشوكة، فهو ما ترك شيئا إلا بينه، ولا هم ولا حزن ولا غم. الغم على ما مضى والهم مما يترقب ويخشى في المستقبل، والحزن لما هو واقع الآن. إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، حتى أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى امرأة أجنبية نظرة لا تحل، ثم مشى وهو ينظر فأصابه جدار فشج وجهه، فأخبره أن الله أراد به خيرا فعجل له العقوبة في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه. التضرع هو دعاء ولكن مع ذل وخضوع وخشوع. التضرع فيها مسكنة، فيها إظهار الذل لله تعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم من الفروق بيننا وبين الكفار أن الكافر إذا مرض ثم شفي فهو كالبعير قيده أهله ثم أطلقوه، فهو لا يدري لماذا قيدوه ولماذا أطلقوه. لكن المسلم إذا أصابته شدة، مرض أو غير المرض، فهو يستفيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. ماذا بقي من أنواع الإصابات الجسدية والنفسية؟ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. النصب التعب والوصب المرض والهم والحزن وأشياء على ما مضت وأشياء الآن وأشياء يخشى في المستقبل منها والأذى والشوكة، فهو ما ترك شيئا إلا بينه، ولا هم ولا حزن ولا غم. وهذا الهم بما مضى والحزن على ما هو واقع الآن والغم على ما مضى والهم مما يترقب ويخشى في المستقبل والحزن لما هو واقع الآن. إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. والاستغفار شأنه عظيم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار هذا يعني يرفع العذاب والعذاب منه نفسي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فإذا ابتلينا صبرنا، وهذه الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت طويلا، وإن أعطت يسيرا منعت كثيرا، والمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى، والمؤمن فيها محبوس. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وحتى لو المؤمن أصابه نعيم فيبقى كذلك. ولهذا لما خرج الحافظ ابن حجر رحمه الله في هيئة جميلة ومعه من معه، فمر بالسوق فخرج له يهودي زيات في فقر، فقال اليهودي: أنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه، ونبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم، أنا وإن كنت في نعمة بالنسبة للجنة أنا في سجن، وأنت في الفقر والشدة التي أنت فيها بالنسبة لجهنم التي ستدخلها إذا أصررت على الكفر أنت الآن في جنة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم لنا في الكرام أسوة، ولذلك من المهم أن نعرف سير السلف، سير العلماء، سير الأنبياء، رؤوس الناس الذين يبتلون. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وإذا تفكر الإنسان فيما أعطانا الله من النعم بالعبادات كالصلاة، عرف في هذه الحالة معنى وجعلت قرة عيني بالصلاة. صلي صلي صلي، هذه السعادة والتنفيس، هذا هو العلاج والدواء، هذا الذي يزيل همك وغمك، هذا الذي يقيك الشرور. والدعاء الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. كان يستعيذ من هذا، لأن هذه الأشياء إذا ركبت الإنسان فعلا تقض مضجعه، لا يستريح، لا يعرف يفكر أحيانا، لا يهتدي لأمره إذا ركبته الهموم والغموم. ولذلك كان يستعيذ منها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل يقدر لكن ما في همة تبعث للعمل، العجز ما عنده قدرة أصلا. فاستعاذ من الأمرين، وتأمل من أسباب تخلف المسلمين العجز والكسل. قال: والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الأشياء السيئة الداخلية في النفس من داخل الهم والحزن، الجسد العجز والكسل، الأخلاق الرديئة البخل والجبن، الأشياء الخارجية ضلع الدين، شدة الدين، ملاحقة الذين يطالبونك، وغلبة الرجال، تسلط مدير، غلبة الرجال، قهر الرجال. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري من أنفع الأدعية للمسلم ليحفظها ويحافظ عليها، هذا الدعاء، والله لا يضيع من سأله. قالوا: إن امرأة عادت من حفل زفاف متأخرة في الليل، فدخلت مصعد العمارة فعرق المصعد بها بين طابقين لا يصعد ولا ينزل، فلما اشتد الأمر وعظم الكرب وضاق التنفس النفس، فتذكرت قصة أصحاب الغار، وكل واحد دعا بدعاء بشيء عمله لوجه الله، فقالت: اللهم إن جارتي كانت تريد الحج فطلبت مني أن أحفظ أولادها لحين عودتها، فأعنتها على حجها فحفظتهم لها حتى عادت فأخذتهم أحسن ما يكون، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. فانطلق المصعد. عباد الله، إن ربكم سميع الدعاء، ولما قال ادعوني أستجب لكم لابد أن يستجيب، لأنه هو الذي وعد بذلك، والله لا يخلف الميعاد. لكن كيف يستجيب؟ يستجيب لك فيما طلبت أو في شيء آخر أعظم، يقيك شرا أعظم، يعطيك خيرا مما طلبت، يؤخر لحكمة، يستجيب الآن فورا، لكن لابد من استجابة وإن لم تشعر بها، لأنه قال ادعوني أستجب لكم. فقد لا تحس أنت بما حصل من شر كان سينزل عليك فرفعه بدعائك. والاستغفار شأنه عظيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار هذا يعني يرفع العذاب، والعذاب منه نفسي، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والتوبة، التوبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار منها أثره عظيم في هذا، لأن أبي بن كعب لما كان له ورد معين وسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم يجعل له من ورده صلاة عليه، ربع، ثلث، نصف، كله، قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. فهذا من أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها في يوم الجمعة. ولا ننسى البراءة من الحول والقوة إلا حول الله وقوة الله. فإن بعض الناس يعتمد على حوله وقوته ويثق في حول فلان وقوته، والحقيقة أن كل هذا بدون حول الله وقوته لا يفيد شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتوكل، التوكل التفويض التام، التوكل الاعتماد الكلي، التوكل أن يفرغ قلبك إلا من الثقة به، ثق به، ثق به، توكل عليه، إلجأ إليه فإنه سيكفيك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا، اللهم أتنا سؤلنا وقنا شر أنفسنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم اجعلنا من المحسنين واجعلنا من المؤمنين، اجعلنا لك تائبين، لك ذاكرين، لك شاكرين، عليك متوكلين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حزنا إلا أذهبته. اللهم أنزل علينا الإيمان واليقين، واجعلنا عليك متوكلين، واجعلنا في بلادنا آمنين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وانشر رحمتك علينا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم ارفع عنهم الظلم والشدة يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.